بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واشر علينا من خزائن رحمتك. نحن لازلنا في بدايات سنن الوضوء. قال: ومنها التلفظ بالنية واستصحابها، إذا التسمية والتلفظ بالنية. فإن ترك التسمية في أوله، أي في أول الوضوء، فالمفترض أن يكون تركه للتسمية في أول الوضوء نسيانا. ولكن حتى لو كان إهمالا يمكن أن يستدرك، هو ضيع شيئا من الأجر بإهماله، ولكنه يستطيع أن يستدرك ما تبقى من وضوئه مصحوبا بهذه السنة. قال: أتى بها قبل فراغه، فيقول بسم الله في أوله وآخره، كما هو المسنون في الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن أبي سلمة، قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يبيك. سمي الله أي في أول الطعام. فإن فاتته التسمية في أول الطعام أو أول الشراب استدرك في أثناء الطعام أو في أثناء الشراب. وكذلك الأمر بالنسبة للوضوء. قال: كما يسن الإتيان بها في أثناء الأكل والشرب إذا تركها أولهما ولو عمدا، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأتي بها ولو أثناء الطعام، يقول في أوله بسم الله أولا وآخرا أو في أوله وآخرا. لكن الوارد في حديث الترمذي وغيره أولا وآخرا بإسقاط فيه. أما إذا انتهى من طعامه أو شرابه أو وضوئه فإن السنة قد فاتته وخسر ثوابها، فلا يأتي بها، وكذا بعد فراغ الأكل والشرب على الأوجه. ثم بعد التسمية المقرونة بالنية كما ذكرنا، يسن أن يغسل كفيه، وينسب كفيه إلى كوعيه. وإن لم يقم من النوم ولا أراد إدخاله الإناء، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصلاة: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يديه الإناء حتى يغسلهما، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل ذلك بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. إلا أن قضية غسل الكفين قبل الوضوء هي من سنن الوضوء، سواء كان مستيقظا من النوم أم لم يكن، أم كان قام من نومه أو لم يقم من نومه، إنما كان مستيقظا بشكل عادي أثناء النهار. إذا كان ظانا نجاستهما ولو كان يعلم طهارتهما، فإن غسل الكفين قبل الوضوء من سنن الوضوء، بغض النظر عن كونها باتت يده في موضع يمكن أن تكون قد تعرضت للنجاسة كما سنشرح. ولو لم يشك في طهارتهما ولا أراد إدخالهما الإناء، الآن هنا نستعمل إحنا في الصنبور، نفتح الماء ونغسل رأس المضمض، أم نبدأ بغسل الكفين؟ نبدأ بغسل الكفين على الرغم من أننا لا نريد أن نغمسهما في الإناء. فهذا صار من سنن الوضوء جزءا من إجزاء الوضوء متمما وليس من الأركان. قال: ولا شك ولا شك، والأفضل غسلهما معا. ومر أن المراد بتقديم النية المقرونة بالتسمية على غسلهما الذي أشار إليه المصنف، ثم تقديمها على الفراغ من غسل الكفين. هنا يشير إلى مسألة، فإن لم يتيقن طهرهما، عندي ثلاث حالات: تيقن عدم الطهر، تيقن الطهر، لم يتيقن الطهر. شوف رأي الجمهور.
تيقن الطهر تأكد من
أن لم تعرف الآن وكان بحمام وكان نظيف وكان إلى أخضر ذلك، ثم إنه لزمه مزيح من إيش وكان، فيدع طاهرتان تمام، ما في مشكلة، ومع ذلك سنغسله. تيقن عدم طهرهما، تيقن أنهما متنجستان، لم يتيقن طهرهما، يعني أنه لا هو يعلم أنها أنهما طاهرتان ولا يعلم، هو متردد في ذلك. في حالة إذا تيقن عدم طهرهما لا بد أن يغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء، لأنه إذا غمس يديه متنجستين في الإناء تنجس الإناء. هذا شيء مفهوم. الشيء الثاني: تيقن طهرهما، هنا يجوز أن يغمس يديه في الإناء ولو قبل غسلهما، ويغتلف من الإناء ويغسل يديه خارج الإناء. لماذا؟ لأن يديه طاهرتان، لأن يديه طاهرتان. شك يا ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، وللحيطة قال: فليغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء. يعني كان الناس في ذلك العصر بقلة الماء وشحن الوسائل التي يمكن أن يستعمل بها مع الماء، كثيرا ما كانوا يستعملون الحجرة في الاستنجاء، وتغتفر النجاسة، يغتفر أثر النجاسة المتبقية. معروف أن الحجرة يزيل عين النجاسة، لكن الأثر لا يزيل، والأثر وحكم نجاسة حكمية غالبا، لأن لما استعمل الحجر ثلاث مرات عملية أزال عين النجاسة، لكن الأثر الذي يتبقى والذي يمكن أن يكون لتعرق الإنسان أثر في انتشاره هو مغتفر شرعا، لكن مغتفر في موضعه وليس مغتفرا أن ينتقل من موضعه. فلما وضع يده تنجست يده. بس يا ترى كان قد وضع يده أم لا؟ شو اثنين ما بعرف. بما أنه لا يدري أين باتت يده، هل كانت في موضع النجس أم لا، فإنه يكره له أن يغمس يديه في الإناء إلا بعد أن يغسله. الحالة الوسط هي حالة الشك التردد التي لا يستطيع أن يجزم هل وضع يده في موضع يمكن أن تتنجس يده فيها أم لا. هذا التردد يجعل من المكروه أن يضع يده في الإناء قبل أن، ليش ما قلنا يجب؟ لأنه لا ننجس بالشك. ليش ما قلنا يجوز؟ لأنه احتمال وارد. فصار من المكروه أن يغمس يديه في الإناء لئلا يتسلل الوسواس إليه. ريح بالك من الوسواس، اغسل يديه قبل أن تغمسهم في الإناء وانتهت المشكلة. قال: فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه على السواء، ممكن ممكن لا، أو لا، يعني محتمل ومحتمل لا، كره له غمسهما في الماء القليل دون الكثير. قل كره له غمسهما في الماء القليل، الماء القليل تنك جرمون، الماء الكثير أديش أكثر من برميل. البرميل الكساوي، البرميل المستعمل هذا يعتبر قلتي كما أشرنا في درس الماضي. فعندها يكره لو أن يغمس إذا كان دون القلتين، أما إذا كان قلتين فأكثر لا يكره، قال دون الكثير. ويكره له أن يغمسهما في غير الماء من من السوائل، يعني هي بقى هون الناحيه فيها نظافه في ادب الشرع. انا قلت لكم في درس المضى هناك فرق بين احكام الطهاره واحكام النظافه. احكام النظافه احكام ترعى الجانب الصحي والجانب الاجتماعي والجانب الحضاري في حياه الانسان، والذي يتمكن منه الناس في الحياه الاجتماعية المدنية التي تتاح فيها إمكانية ضبط الأمور بهذا الشكل. لكن قضية الوضوء والطهارة والاستنجاء ونحوها رؤية فيها أمر تعبدي اسمه الطهارة. صحيح أن الطهارة هي النظافة، لكن الطهارة صارت عبارة عن مصطلح ديني شرعي لأحكام معينة. هذا الماء الذي نستعمله في الوضوء يتساهل فيه، يعني مياه الأنهار أنا لا يجوز أن أشرب منها لأنه قد تكون فيها طفيليات وقد تكون فيها شيء من التلوث، لكن يجوز لي أن أتوضأ بها أم لا؟ يجوز، لأن قضية عدم الشرب منها لناحية صحية. أما قضية الوضوء، وين تشوف المية النظيفة الطائرة التي يتوخى منها؟ التي يتوخى منها النظافة المطلقة، إذا لأصاب الناس حرج. لو أنه اشتاط نفس الشروط الصحية للماء النظيف في الطهارة لكان في ذلك حرج. لم يشترط، فيجوز أن تشرب من ماء المحر، يجوز أن تتوضأ من ماء المحر، لكن هل تستطيع أن تشرب من ماء البحر؟ يجوز أن تتوضأ من ماء النار، هل تستطيع أن تشرب من ماء النار؟ صحيا لا من هذا ولا من ذاك، غير ملائم لجسدك أن تشرب. فالمسألة الصحية في هذه الناحية تراعى فيها قواعد النظافة، والمسألة الشرعية تراعى فيها قواعد الطهارة التي فيها نوع من التيسير الذي يراعي الظروف المختلفة. قد يكون فيها شح المياه والمطلوب أن أتوضأ ما دام الماء متاح. قال كل رمز ثم في الماء القليل دون الكثير. نحن لا نتوضأ بالليمون ولا بالقرن ولا بالزيت ولا بالجبن. توصل الجفاف؟ نعم. هذه السوائل سوائل نتغذى بها، فرؤيت مسألة النظافة فيها على أعلى مستوى. هنا حتى ولو كان البرتقال أو الليمون أو الزيت أو غيره لبن الحليب، ولو كان برميل كبير حوض كبير، ينبغي أن تراعى في أعلى درجات النظافة فيتأثر ولو كان كثيرا. الماء القليل الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخلاص. أما السوائل الأخرى بما أنك ليست ليس الغرض منها قضية الطهارة والنجاسة فقط، الغرض منها قضية النظافة من ناحية صحية، رؤية فيها التشديد لكي يحافظ على نظافتها وتراعى الجوانب الصحية فيها. فإن لم يتيقن طهورهما كل ألم ومسهما في الماء القليل وفي ماء وإن كثر قبل غسلهما ثلاث مرات سواء أقام من النوم أم لا. ما ينبغي أن يمس يديه لا في الماء ولا في غيره من السوائل إلا بعد أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من غمس عن غمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وعلله أنه لا يدري أين باتت يده. الدال على أن المقتضي للغسل التردد في نجاسة اليد بسبب النوم، لأنهم كانوا يستجمرون بالحجر، يعني يستنجون، وألحق به التردد بغيره. أي وجه من وجوه التردد في طهارة اليد تقتضي مني أن لا ألمسها في إناء حتى أغسلها ثلاث مرات، كما أفهمه كلام المصنف، ولا تزول القراءة إلا بغسل ثلاثة كما أفهمه كلام المصنف كالحديث. وإن تيقنت الطهارة بالأولى ما منزل الكراهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حتى يغسلها ثلاثا، فلا تزول الكراهة إلا بغسله يده ثلاثا. أما إذا تيقن طهرهما أو كان الماء كثيرا أكثر من قلتين فهو مخير، إن شاء قدم الغسل على الغمس أو أخر الغسل عن الغمس. يعني هو عندئذ أصبحت المسألة المطلوب أن أغسل يدي قبل الوضوء، لم تعد هناك علاقة بين قضية الغمس والغسل. قلت لكم إننا مسألتين، المسألة الأولى سنية غسل اليدين قبل في أول الوضوء، الشغلة الثانية هي قضية أن لا أغمس يدي في الإناء إذا شككت في طهارتهما. هذان الأمران يجتمعان في صورة الشك فأكون قد غسلت يدي ثلاثا قبل غمس ثلاثا في أول الوضوء ولم أغمسهما في الإناء إلا بعد أن غسلتهما. وإن كنت موقنا بطهارتهما فلقد غسلتهما قبل الوضوء، أما قضية الغمس فلم تعد ذات إشكال لأني متيقن من طهارة يدي. هذه الثلاثة هي مندوبة أول الوضوء، شنين؟ التلفظ بالنية وغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء والبسملة، لكن يسن تقديمها عند التردد على الغمس. ثم المضمضة، من سن الوضوء المضمضة. المضمضة إذا ملكة سنة، لأن أركان الأفعال الأربعة والترتيب والنية في الأول مع أول ركعة. ثم الاستنشاق، هاي المضمضة والاستنشاق هي عملية شكلية ولا المقصود منها النظافة؟ المقصود منها النظافة، وبالتالي يمرر الماء بين فكيه بحيث يبالغ في غسل فمه ونظافة فمه. وبالنسبة للأنف يستنشق وينظف أنفه، يستنفر. نعم، قال المضمضة ثم الاستنشاق، هي كلمة ثم على ايش تدل؟ هذه حرف عطف، حرف عطف يفيد الترتيب، يفيد الترتيب. فلو استنشق قبل المضمضة لم يأتي بالاستنشاق، لم يأتي بالاستنشاق من ناحية الثواب، ثواب أداء السنة. فالترتيب شرط لتحقيق الثواب. نعم، قال ثم الاستنشاق للاتباع، ويحصل أقلهما أقل المضمضة والاستنشاق بإيصال الماء إلى الفم والأنف، والجمع بينهما أفضل من الفصل. بدأت كفي، أخذت شوية للفم والباقي للأنف، لأن روايته صحيحة. ويحصل بمغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا، ولكن الأفضل ما دامت مسألة أقل الكمال فهذا يتحصل بأقل الكمال. والكمال الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، أما كفي والباقي بغسل في أنفي. المضمضة والاستنشاق قبل من استنساب اليسار، يعني إخراج الفضلات الأنف هو اليسار، يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها، بما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ويحسب أصل السنة، يعني أن الكمال فيها أصل السنة بالفصل، بأن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، يعني ملأت كثير ثلاث مضمضات وكذلك أن أكفي فأستيشف منه ثلاثة، أو أتمضمض بثلاث غرفات وأستيشف بثلاث غرفات. الأنظف أن أتمضمض بثلاث غرفات وأستيشف بثلاث غرفات، وهذا يحتاج الإنسان لما يشكو من نجاسة أو وسخ أو غير ذلك، فيؤكد على قضية النظافة فيه. لكن أصل السنة وتمامها يتحقق بغرفتين يتمضمض ثلاثا من إحداهما ويستنشق ثلاثا من إحداهما، والأكبر من ذلك أن يتمضمض بجزء منها ويستنشق بباقيها. نعم، أو يتمضمض ثلاثا من غرفة ويستنشق ثلاثا من غرفة، وهذه أفضل وإن كانت الأولى أنظف. يعني يتمضمض ثلاث غرفات ويستنشق ثلاث غرفات لبنظف، لكن أن يتمضمض ويستنشق من كل غرفة مرة مرة بثلاث غرفات، هذا هو الأكثر مطابقة للسنة. وأفهم عطفه بثم التي أشرت إليها قبل قليل أن الترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، غسل الكفين ثم أتمضمض ثم أستنشق، هذا الترتيب مستحق لا مستحب. شيء مستحق يعني شرط لتحصيل ثواب هذه السنة حتى أنال أجرها ويتحقق ثوابها، لابد من أن ألتزم هذا الترتيب. فلو استنشقت أولا ثم تمضمضت لم أكن قد استنشقت، ثم استنشقت استنشاق دوره بعد. واضح الكلام؟ نعم. فما تقدم عن محله له مصر، فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة أو قدمه عليها أو اقتصر عليه الاستنشاق لم يحسب، ولو قدمهما على غسل الكفين حسب غسل الكفين دون المضمضة والاستنشاق على المضمضة. قضية الترتيب إحنا نحكي بالنظام بالإتيكيت، نحكي بشغلات لأنه يعني هيك الموضة، هيك الإتيكيت، يعني السكينة تكون على اليمين والشوكة تكون على اليسار، والمنديل والمخاب فوق الصحن، إذا كان تحته ما صح خلف الإتيكيت. ومفروض يعني المي تلحق قرني، هالحكي الفاضي كله سيبونا منه. نحن عندنا شيء اسمه السنة الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعنا له شرط لتحقيق الأجر على العمل. في عندي جانبين في العمل، جانب تتحقق فيه المصلحة الدنيوية، هذا السواك ما في شك أنه تستفيد دنيويا، فهو نظافة للفم وحماية للثة والأسنان، لكن المعنى التعبدي فيه يتحصل بتحقيقه وفقا لما أمرنا به، تلهيمه عند كل صلاة وعند تغير الفم وفقا للأصول التي أمرنا بها والتي أشار إليها علماؤنا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والأفضل المبالغة فيهما بأن يبلغ بالماء في المضمضة إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، مع إمرار الإصبع اليسرى على ذلك، وفي الاستنشاق بتصعيد النفس إلى الخيشوم من غير استصاق مدفوط جوا عشان ما تحرق الأنف وتصير مثل السعود، يعني شو مع إدخال الإصبع اليسرى كذلك يسعى في إزالة، لكن هنا إزالة الأذى من الفم أو الأنف لا يكون بيد اليمنى وإنما يكون بيد اليسرى، لأننا نستعمل اليمنى من المكارم ونستعمل اليسرى للأمور الدميمة، فالغسل يكون بيد اليمنى مضمضة تكون، أما إزالة الوسخ تكون باليسرى. هذا المبالغة لغير الصائم، أما الصائم فلا إلا في حال واحد، إذا في نجاسة نزفت أو تقيل عليه أن يغسل فمه، حينئذ مع المبالغة. ليش؟ لأن في نجاسة، ولمصلحة الصلاة ولمصلحة طهارة تكون نصفة. أما لمصلحة النظافة والأمور التعبدية التي سنت لنا هي سنة. خلينا نحط المسألة بسنن الأولويات. وجود النجاسة يمنع صحة الصلاة، صحيح؟ الصلاة باطلة. أما المبالغة في غسل الفم أثناء الصيام يمكن أن تؤدي إلى إفطار الصائم، فإذا أدت إلى إفطار الصائم وكانت فقط في الحدود السنية شو من له؟ يكفي من الوضعات خفيفة بدون مبالغة، لأنه مسألة سنة، فلا ينبغي من أجل سنة أن تضحيها بفريضة. لكن عندما تكون المسألة عبارة عن نجاسة فإنها تؤثر على صحة صلاتك، والتضمخ بالنجاسة وبقاؤها أمر منهي عنه. أنت هنا تفعل واجب تزيل مانع من صحة الصلاة، فينبغي أن تبالغ حتى تطمئن إلى زوال نجاسة الدم إن كانت تقيؤاً أو كانت دما. أما الصائم فتكره المبالغة فيه ما خشية الإفطار. ومن سنن الوضوء أيضاً التسليس. عندنا الشافعية التسليس في الغسل والمسح والتخليل كله، إلا في المسح على الكفين أو المسح على العمامة فإنه ليس من السنة أن تكرر المسح. أما مسح الرأس ثلاث، المضمضة ثلاث، تخليل اللحية ثلاث. أما إذا كنت حاطة مقطع رأسي ومسحت الرأس وثلث بالنسبة لما ظهر منها، أما بالنسبة للعمامة فمرة واحدة، وبالنسبة للخفين مرة واحدة مو أكثر. نعم. وتسليس كل من الغسل والمسح والتخليل والدلك والسواك. والذكر كالتسمية والدعاء، والدعاء والذكر يبلغون. عفوا نعم. وتسليس كل من الغسل والمسح لازم هو بالتخليل والدلك والسواك والذكر كالتسمية والدعاء للاتباع في أكثر ذلك. كل بدكم مجموعة نظام غلط. ويأخذ الشاك من اليقين وجوبا في الواجب. والتسليس كل من الغسل والمسح هذا سنة، والتخليل والدلك والسواك هذا سنة أخرى، سنة أخرى. والذكر كتسمية والدعاء سنة أخرى، سنة أخرى للاتباع في أكثر ذلك. نعم. ويأخذ الشاك باليقين وجوبا في الواجب والندب في المندوب. فلو شك في استيعاب عضو وجب عليه استيعاب، يا ترى أنا غسلت وشي ولا ما غسلت؟ غسل الوجه واجب ولا مو واجب؟ ما يمكنك الدنيا صيف غسلت إيدي مسحت رأسي غسلت وشي ولا ما وجب غسلت؟ يجوز من شدة الحر مشي، يجوز اني ما انا غسلت ما افعل، اعتقد اني ما غسلت، اغسل وجهي وما بعد ترتيب. طيب غسل الوجه ثلاثا، يا ترى غسلت ثلاثه ولا مرتين؟ شو بيعتبرون؟ يعتبر اني مرتين لاني متاكد من الثنتين شاكك بالثالثه، فأغسلها مرة ثالثة. وجب عليه استيعاب، ولو شك في استيعاب عضو وجب عليه استيعاب كمان جزء من العضو. يا ترى غسلت يدي كلها ولا في غير ما غسلتها؟ شو بعدين؟ بتعهد كلياتي حتى اتيقنت انه استوعبت في الغسل العضو كله. او هل غسل يده ثلاثا او اثنتين؟ جعله اثنتين وغسل ثالثة. ولا نظر إلى احتمال زيادة رابعة وينكروها، لأنها تكره إذا تحقق أنها رابعة. أما إذا كان ثالثة ولا رابعة شو من أمور الأفعال. ويجب ترك التسليس. هم قال إحنا نقول التسليس سني وأحيانا بيكون غير جائز. متى يكون التسليس غير جائز؟ أنا عندي ما يكفي فقط لأداء أركان الوضوء، يكفي من أغسل وجهي ويدي وأمسح رأسي وقدمي مرة مرة، فيا ترى اتمضمض اغسل وجهي ثلاث مرات وخلي الباقي بدون شيء، ولا اغسل وجهي ويدي وامسح راسي وقدمي؟ قال يجب على ترك التسليس، يجب ترك التسليس. لماذا؟ لان التسليس هدر للماء في سنه مع اضاعه ركن، مع اضاعه ركن، فانا لا اضحي بركن بأداء سنة، بل أضحي بالسنة للإتيان بالركن. واضح؟ ويجب ترك التسليس كسائر السنن لضيق الوقت وقلة الماء. يعني عندي حالة، الحالة منا أنه ما بقي وقت للصلاة، باقي رح يقدم العصر، وهلأ وصلت، فإذا بدي غلط توضأ تسليس بروح الوقت ما كثير. إذا كمان تركت التسليس لضيق الوقت، يا بترك التسليس والسنن لضيق الوقت، أو بترك التسليس والسنن لقلة الماء وجوبا، ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة، وسنة إذا كان إدراك جماعة. بتروح عليه الجماعة إذا ما إذا سبلست أو إذا أتيت بالسنن، لا بترك السنن لحي الجماعة، ما لم يرد جماعة أخرى. والتسليس في مسح الخف والعمامة والجبيرة خلاف الأولى. ثم من سنن الوضوء مسح جميع الرأس. نعم زائد أو ناقص مكروه. نعم مسح جميع الرأس. نحن أن الركن يتحقق في بعض الرأس، لكن السنة مسح جميع الرأس مع التسليس، ومسح جميع الرأس للاتباع، والذي يقع فرضا هو القدر المجزئ فقط. وكمان المسح بليت إليه وضعت مسبحتين على مقدم رأسي وإبهامين، هذول الإبهامين شايفين على صدغين، ثم يذهب بهما مع عدد إبهامين لقفا، ثم يرد إن كان له شعر. نعم إذا كان شعر كثير ينقلب، ولا يحسب الرد مرة ثانية ومرة ثانية ومرة ثالثة وبعد مرة جديدة. هذا إن لم يكن على رأسه عمامة. أما إذا كان في هناك إمامة فالتسليس فقط للجزء الظاهر، وأما الإمامة فمرة واحدة. نعم فإن كان لم يرد نزع ما على رأسه وإن سمح لمسح جزءا من الرأس والأولى أن يكون الناصية، ثم تمم المسح على الساتر، وقوله ثلاثا إن أراد به أنه يمسح الجزء الذي من الرأس ثلاثا فصحيح، أو أنه يمسح الساتر ثلاثا فضعيف، لما مر من أن التسليس فيه خلاف الأولى وخلاف الأخرى. ثم السنة بعد مسح الرأس مسح جميع الأذنين ظاهرهما هذا ظاهرهما باطنهما هذا باطنهما. الثناء معروف. نعم والأفضل بماء جديد، فلا يكفي بلل المرة الأولى من الرأس، يعني احتمالية رأسها ما يكفي بلل الرأسها، لكن كل مرة ثانية مشان أذنك. ومسح صماخيه وهما أذنك كما بتقول إليك وبتجي تغسل تمسح الصماخين غير ماء الرأس بالأذنين، فلو مسحهما بمائهما حصل أسوأ السنة كما لو مسحهما أو الأذنين بماء ثانية الرأس أو ثالثته. والأحسن في كيفية مسحهما مع الصماخين الأفضل أن يمسح برأسه مسبحته سما خير، أي مسبحة، وبباطن أم لديهما برأس المسبحة له، وبباطن أم لديهما باطن أذنيه ومعاطفهما، ويمر إبهامين على ظاهرهما، ثم يمسح كفيه ببلد كفين بهما استطالت، ببلد كفين بهذا الشكل استطال، ويسن غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروج من الخلاف، ثم قال وتخليل أصابع اليدين. يكفي اليوم بهذا القدر، كان إن شاء الله في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج عن هذا الشيء المحمود وعمل الدنيا وسائر الشكر والجلال كي تكون يا كريم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.